نواصل نقرأ في الأدب المفرد، ولنا عدة أيام ما نقرأ فيه. كان آخر ما قرأناه باب الدعاء عند الصف في سبيل الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة، لؤلؤة مولاة الأنصار مجهولة، تفرد بالرواية عنها محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي صرمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. وهذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني وغيرهم، وإسناده ضعيف لضعف لؤلؤة مولاة الأنصار. قال حدثنا أحمد بن يونس، أو لجهالة، هي مجهولة، نعم ليس ضعيف، لجهالتها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى عن مولى لهم، وهي هذه لؤلؤة مولاة الأنصار، عن أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال ابن يحيى، سعد بن أوس العبسي، وبلال بن يحيى عبسي أيضا، عن شتير ابن شكل ابن حميد أيضا عبسي، عن أبيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر منيي. قال وكيع منيي يعني الزنا والفجور. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم من طريق سعد ابن أوس به، وهذا إسناد حسن. وهذا الباب الذي ذكره البخاري أطال فيه جدا، ذكر فيه أحاديث كثيرة، وهو من الأبواب المهمة أن يعرف الإنسان دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، فهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يستحب الجوامع من الدعاء. والجوامع بمعنى الأدعية التي تكون ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة، دعاء جامع. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فآتاه الله تعالى هذا الأمر آية أنه يتكلم بالكلام اليسير القليل الذي يشتمل على المعاني الكثيرة. ولذا فمعرفة أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة حتى يحرص الإنسان على الدعاء بها. فرب إنسان يظل يدعو بدعاء طويل، لو دعا بدعوة من دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم لجمعت ذلك كله. وهكذا في ذكره وفي سائر شؤونه. تأمل إلى حديث جويرية بنت الحارث في صحيح مسلم حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر وهي تذكر الله، فرجع بعد أن ارتفع النهار وصلى الضحى وهي في مجلسها، قال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات بر يسيرة 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ الفجر لوزنتهن، أي لرجحت عليهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فذكرها هذا الكثير يخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه 4 الكلمات لو وزنت بما قالت لرجحت عليه، لما فيها من الكلام الجامع. وهكذا بعض السلف سمع بعض أقارب بعض أولاده يدعو: اللهم إني أعوذ بك من النار وسلاسلها وزقومها وحياتها، فأنكر عليه، قال: ما هذا الدعاء؟ قال: إذا دعوت فاسأل الله الجنة واستعذ بالله من النار. أي فيشمل ذلك كله، ليس هناك داعي يستعيد من حيات النار وسلاسل النار وعقارب النار وأودية النار، لا، يستعيذ بالله من النار ويشمل ذلك كله. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوم معاذ بن جبل، قال: يا رسول الله، لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، أي الكلام الذي تتكلمون به، أي لا أستطيع أدعو مثل ما تدعون. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، أي كل دعائنا في سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار. فإذا الأدعية الجامعة من المهم للإنسان أن يحرص عليها، فلا يبقى ربما يدعو نصف ساعة، ولو دعا ب3 أدعية جامعة لشملت ما قاله وزيادة. وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم هي أدعية جامعة آتاه الله تعالى جوامع الكلم. فانتقل البخاري رحمه الله كثيرا من الأدعية التي كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر من الحديث الأول حديث أبي صرمة وهو حديث ضعيف: اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. والمراد بالمولى في هذا الحديث كما بينه أهل العلم أي العصبة كلهم، كما بينه أبو عبيد في غريب الحديث وغيره. وكان مما قال: قال: فإن المولى عند كثير من الناس هو ابن العم خاصة، وليس هو هكذا، أي ليس المراد به هذا في هذا الحديث، ولكنه الولي، فكل ولي للإنسان فهو مولاه، مثل الأب والأخ وابن الأخ والعم وابن العم وما وراء ذلك من العصبة كلهم، أي فهو دعاء له ودعاء لكل عصبته، إلا أن الحديث كما ترى ضعيف. الحديث الذي يليه هو حديث حسن، حديث شكل ابن حميد: اللهم عافني من شر سمعي. جاء في بعض الألفاظ في السنن: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. تأمل هذا الدعاء الجامع: اللهم عافني من شر سمعي، وشر السمع أن يسمع به المحرم، سواء كان يسمع به الغناء وآلات اللهو، أو كان يسمع به الكلام المحرم كالسباب والشتام واللعن، أو يسمع به الكذب والزور والبهتان والغيبة والنميمة. يستعيذ بالله تعالى من شر سمعه، وهذا يشمل كل شر يسمعه الإنسان، إذن هو دعاء جامع عظيم. وهكذا قال من شر بصري، أي من شر البصر، نظر إلى الحرام، النظر نظر فتنة بالدنيا وانبهار بها، التي نهى الله عنه بقوله ولا تمدن عينيك لما متعنا بأزواج منهم، النظر إلى ما عليه الكفار والانبهار بهم وبهيئاتهم أو ما صاروا إليه، وكل شر البصر يدخل فيه. وهكذا قال وشر لساني، وهذا من أجمع ما يكون من الأدعية، الاستعاذة بالله تعالى من شر اللسان. كم تعدد شر اللسان؟ بدل أن تقول اللهم أجرني من الكذب، اللهم أجرني من اللعن، اللهم أجرني من الغيبة، من النميمة، من القدح، هذا الدعاء يشملها كلها. اللهم إني أعوذ بك من شر لساني، فهو شامل لكل شر يكون باللسان. وهكذا قال من شر قلبي، شر ما فيه من المحرمات التي تكون في القلوب، كالتعلق بغير الله والاعتماد على غير الله كالاعتماد على الله أو أشد، وهكذا كخوف غير الله كالخوف من الله أو أشد، وهكذا غيره مما يكون في القلب من الرياء وإرادة مدح الناس وإرادة الدنيا بالأعمال، هكذا مما يكون في القلب من الحسد والكبرياء والترفع والإعجاب، كلها هذه شرور تكون في القلب. فبهذه الكلمة يستعيذ بالله تعالى من شر قلبه، يكون قد استعاذ بالله تعالى من كل هذه الأمور وأكثر منها. قال وشر مني، أي المني، شر المني أن يوضع في الحرام أو ما يترتب على وضع المني من مقدماته، من نظر، من لمس من لا يحل، من نظر إلى ما لا يحل، من الكلام الماجن مع من لا يحل الكلام معه، كل هذه من شر المني مقدمات له. وهكذا من شر وضعه في غير موضع الذي أذن فيه الشرع، كالزنا والفجور بسائر أنواع وسائر الفواحش. فهذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة. فكما سبق أنه من المهم أن يعرف الإنسان أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يدعو بها. فإذا صح معنا في هذا الدرس هذا الحديث، حديث شكل بن حميد، اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. فإذا سأل الله أن يعافي من ذلك أو استعاذ بالله تعالى من ذلك، عوفي من شر كثير، لأنه تنظر الشر إن يكون إما في السمع أو البصر أو اللسان أو القلب أو الفرج. فاستعاذته بالله تعالى من شر هذه الأمور وسؤال الله تعالى أن يعافيه منها معنى أنه يسلم من الشرور ويصير مجتنبا لشرور كثيرة. في الباب بقية ستأتي إن شاء الله. وللفائدة الحديث الأول كما سبق، لؤلؤة هذه مولاة الأنصار مجهولة، و من باب الفائدة أن أغلب عامة ضعف النساء هو من باب ماذا؟ الجهالة، وليس من باب الضعف وسوء الحفظ. فإنه قد ترد امرأة مثلا على بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف، فتسمع منها شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترجع تحدث أبناءها أو زوجها أو إخوانها بما سمعت من بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض الصحابيات، فيرويه عنها أخوها أو قريبها أو ابنها، ولا يدري العلماء من هي، وربما تكون هي صالحة تقية ضبطت هذا الشيء الذي سمعته، ولكن لا يدرى ما حالها. فهل وجد من عنده فائدة؟ هل وجد من الأئمة من يقبل رواية النساء المجهولات؟ ها؟ من وقف على شيء في هذا يفيدنا به؟ أنت تأمل مثلا امرأة من أقاربك تكون صالحة تقية تفهم تعي ما يقال لها، تزور بعض نساء أهل العلم فتذكر لها فائدة أو فتوى فترجع تنقلها إليك، أنت ترويها من طريقها وهي موثوقة فيما قالت، مصدقة، ضبطت الشيء الذي قالته لك. فإذا وجد إنسان من يقول من أهل العلم بقبول رواية النساء المجهولات التي لم تضعف فليفيدنا بذلك.